الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 69 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف الردة. قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فمن تركه كان مستحقا للقتل. تكتب هنا: ومن ترك دين الإسلام كان مستحقا للقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والردة في اللغة هي الرجوع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، وفي الاصطلاح هي الكفر بعد الإسلام. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أو هنا: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والردة ترجع إلى 5 أقسام: 1 الردة بالقول كسب الله تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته، أو أحد رسله، أو ادعاء علم الغيب أي المطلق، أو ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 2 الردة بالفعل كالسجود للصنم والحجر والقبور والذبح لها، وإلقاء المصحف في الأماكن القذرة، وعمل السحر وتعليمه وتعلمه، والحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حله، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، هكذا يعبر أحسن. من حكم بغير الله ما أنزل الله معتقدا أو مستحلا لذلك، ومعتقدا أن حكم غير الله لا يصلح لهذا الزمان، أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله ومثل حكم الله. 3 الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله عز وجل، أو أن الخمر حلال، أو أن الصلاة غير واجبة مما أجمع المسلمون عليه. 4 الردة بالشك كمن شك في تحريم الشرك، أو شك في الأنبياء أو في صدقهم. 5 الردة بالترك كمن ترك الصلاة متعمدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم من حديث جابر. أحكام الردة: 1 استتابة المرتد، فإن تاب ورجع في الإسلام في خلال 3 أيام قبل منه ذلك وترك، وعلى هذا جمهور السلف رضي الله عليه، لأن بعض العلماء يقولون لا يلزم الاستتابة، بمجرد ما يقع منه الردة يقتل. 2 إذا أبى أن يتوب وجب قتله، لحديث: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري عن عباس رضي الله عنه. 3 يمنع من التصرف في ماله مدة استتابته، فإن تاب فهو له، وإن أبى قتل ودفع المال إلى بيت المسلمين، بيت مال المسلمين. 4 انقطاع التوارث فيما بينه وبين أقاربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. 5 إذا مات على ردته فإنه لا يكفن ولا يغسل ويصلى عليه، انتهى بالتصرف من كتاب حكم المرتدين من الحاوي الكبير. وذكرت هذا الأمر لأني قد وجدت مجموعة من الأخوان المسلمين لا يثبتون الردة، لا يثبتون الردة، فتعين القول بها وتعليم الناس أن هذا الأمر واقع. وفي كتاب صحيح البخاري كتاب أحكام المرتدين قال: حكم تصوير ذوات الأرواح. تصوير ذوات الأرواح محرم، دلت على ذلك السنة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتصوير محرم لأمرين: الأول المضاهاة، والثاني سد ذريعة الشرك. فإذا قال لك قائل: لا، ذريعة الشرك منتفية هنا، نقول: المضاهاة غير منتفية. ففي صحيح البخاري ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأتي، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت إذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأخرج عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقاني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. هذه فائدة ما قد تنبهنا لها، وهي أن الأمر بقتل الكلاب قد جاء عن معقل بن يسار وجابر وابن عمر، وهنا جاء عن ميمونة. وعن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب بيتا فيه كلب ولا صورة. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، فكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وجاء في بعض الروايات أنه هتك هذا الستر وقطعه. وأخرج البخاري قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه. وقال يا عائشة: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي لفظ لها رضي الله عنها عند البخاري ومسلم: إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: إذن مني. فدنا منه ثم قال: إذن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس فيه. فأقر به نصر بن علي، حدث به نصر بن علي. هذا الحديث ذهب التويجري رحمه الله تعالى إلى تحريم التصوير مطلقا، تصوير ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، لكن الجمهور على حديث ابن عباس: اصنع الشجرة وما لا نفس له. وفي لفظ لهما: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. قال النووي في شرح حديث الباب: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس في صورة الحيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. انتهى. ونزيد على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فخلصنا بهذه الأحاديث إلى التي غيرها أكثر منها، إلى أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب والآثام، فعلى المسلم البعد عن هذه البلية العظيمة والفتنة الجسيمة التي وقع فيها الناس بجهلهم بدين رب العالمين وسنة سيد المرسلين. وأما القول بجوازها في موطنين، فهذا قول من لم يفقه مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. وأما صنع عائشة رضي الله عنها للعب أو الفرس الذي له أجنحة، فجوابه من أوجه: الأول أنها كانت غير مكلفة في ذلك الوقت، وهذا الجواب قد يكون بعيدا. الثاني أنها إنما تصنع كهيئة ما ذكر، وليس معناها أنها تضاهي خلق الله عز وجل. والثالث أن ما صنعه الطفل للعب لا ينكر عليه فيه. الرابع: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعانها وصنع لها. وأما الاستدلال بما ألزمت به الحكومات من التصوير للجواز والبطائق فالإثم عليهم، ولم يكن إلزامهم هذا شرع لنا يجب علينا فعله، وإن فعلناه فالإثم على من ألزم مع فعلنا له مع الكراهة. ولا يستدل بالباطل على جواز الباطل، يعني الأولى حين تستفتى في حكم تصوير ذوات الأرواح، ما يقول يجوز أن تتصور للبطاقة ويجوز أن تتصور للجواز، بحيث يفهم أن الصورة حلال، الصورة هي حرام، لكن الإثم على من ألزم، لأنك لا تستطيع أن تحصل على البطاقة أو الجواز إلا بالصورة، فالإثم على من ألزم. قال العلامة الواجعي رحمه الله مبين الحكم ما يفعله كثير من ينتسب إلى العلم والصلاح في التصوير. في تحفة المجيب السؤال: ما حكم تصوير العلماء في مؤتمراتهم ومحاضراتهم وهم ما هو المباح من التصوير؟ الجواب: التصوير محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ولعن المصورين. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر والمصورين. وقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حجرة عائشة رضي الله عنها وقد سترت سهوة لها بإكرام فيه تصاوير. فهذا دليل يرد على الذين يقولون ليس هنا محرم إلا المجسمة، فقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الحجرة حتى هتك الستار، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. والذي لا بد منه مثل رخصة القيادة وجواز السفر والبطاقة فالإثم على الحكومة. انتهى. وفي نفس المصدر: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو التصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير. كأن العزو هنا أخوة ليس للشيخ مقبل، هنا العزو إلى فتاوى اللجنة الدائمة، اكتب العزو إلى فتاوى اللجنة الدائمة. فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة، وإن اختلفت وسيلتها ما بذل فيها من جهد وظهور صورة في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتوايا في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على رضاي به، فإني لم أعلم به أعلم بتصويرهم لي. انتهى. أظن اللجنة الدائمة وكلام الشيخ بن باز فيراجع، لأن هذا الكلام اختصرته من بعض المؤلفات. فيا متتبع الزلات والهفوات، ألا أخذتم بما وافق الحق من كلام أهل العلم النصحاء؟ لكن الهوى يعمي ويصم عن الحق. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فليكن طريقك اللاحب وصراطك المستقيم هو الأخذ بالحق بعيدا عن الآراء والأهواء، والله المستعان عليه التكلان. فهذا ابن باز الذي تستدلون بأقواله على باطلكم ينسف ما سودتم به صحفكم، فهل أنتم منتهون؟ شبه التصوير ذوات الأرواح للتوضيح في الدراسة، وهل أن التصوير الشمسي كارتسام الصورة في المرآة؟ الجواب مسطر ضمن مجموع فتاوى اللجنة الدائمة حيث ورد فيها: وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة، من وقف أمام المرآة فيها فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة، والصورة الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير، افتتن بها في العقيدة وبجمالها في الأخلاق، وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارة مثلا. وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع، فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة كما في المجموع: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا. وما ضررهم ترك الصور في دراستهم ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها. وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة. وبالله التوفيق، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نقلت هذه الفتاوى من اللجنة الدائمة والشيخ بن باز، لأن كثيرا من المخالفين في هذا الباب يحتجون علينا بإباحة التصوير بهم، فيكون الرد ما أفتوا به لا ما فعلوه، لأن الفعل قد يكون له أسباب، الفاعل للشيء قد يكون عنده أسباب جعلته يفعل ذلك الشيء، إما أن يكون متعمدا زالا فهو خطأ، وإما أن يكون متأولا مجتهدا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وهنا خطأ، وإما أن يكون قد ألزم بذلك ويرى المصلحة الشرعية في عدم المخالفة، والله المستعان، كما هو الحال الآن في الحرم، ما من درس يدرس إلا بالتصوير، لا يمكن أن يدرس المدرس إلا وهو يصور في الغالب في مرائنا. فلذلك يعني قد يقول قائلهم يعني كوني أمنع من التدريس أو نمنع من نشر الخير نخشى أن يحصل للناس ضرر علمي وعقدي، ولذلك يتأولون من باب ارتكاب أدنى المفسدتين أو نحو ذلك من التأويلات. عن الإنسان يجب أن يبتعد عن هذه الصور للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها. قال: وجوب مخالفة الكافرين. اعلم وفقك الله أن من مقاصد هذا الدين، تكررت هذه الكلمة، على أن يكون للمسلم كيان مستقل بعيدا عن التشبه بالكافرين الملحدين الضالين، فتجد أن الله قد أمر بمخالفتهم في كثير من العبادات والعادات، لأن الكافرين في جاهلية وجهل وبعد عن طاعة الله عز وجل، وهم أولياء الشيطان وأعداء الرحمن، كما قال الله مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقد حذر الله تعالى من مشابهتهم في الفرقة وغيرها، قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الثلاث، يعني غير في مسلم، يعني مسلم اختصره: أن تناصحوا من والله الله أمركم، خارج صحيح. وفي حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا، أخرجه مسلم عن عرفجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين رآهم يتفرقون في الشعاب والأودية، وقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال شيخ الإسلام: اقتضاء الصراط المستقيم. ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمر باتباعها ونهى عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواءهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، في بعض أمورهم، يعني يفرحون الآن بالديمقراطية ولا يطلب منك أن تكون يهوديا ولا نصرانيا ظاهرا، لأنه يعلم أنك إذا قال لك كن يهوديا أو نصرانيا ربما تقوم تلطمه تارك الصلاة، لو قال له فلان يهودي يغضب، لأن من عرف عظمة الإسلام لا يرضى بغيره. لكن يقولون: تنازلوا عن بعض دينكم، اتركوا التشدد، اتركوا الغلو، اتركوا كذا، فيلعبون بعقول الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وأفعالهم، انتهى. وقال رحمه الله أيضا بعد السوق إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها، انتهى. وقد جاءت أدلة كثيرة تحث على مخالفتهم في عباداتهم، نورد منها على سبيل الذكر للحصر حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه عند مسلم عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبس السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل يخبر أخبارا بمكة برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني الله. قلت له فمن معك على هذا؟ هنا كأنه أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فمن آمن به؟ فقلت إن ممن آمن به. فقلت من؟ فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ليس معنى هذا أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم اليوم، لا تسلم، هذا لا يجوز، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تبقى في مكة رجل غريب، ربما يقتلوك أو يضربوك أو يسجنوك أو غير ذلك، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحين يسجد له الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا الحديث احتج به بعضهم على جواز استئصال الشارب خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك، لأن الإحفاء يأتي بمعنى الاستئصال. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوس. وقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوه، مخرجه الإمام مسلم من حديث جابر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، خرجه مسلم. انظر إلى هذه المخالفات كلها، في كل عبادة مخالفة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وهو في صحيح شيخنا مقبل رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت اليهود إذا حاضت النساء لا يؤكلوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، خرجه مسلم عن أنس. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، خرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة، يبعد كلمة في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيهم مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في جميع أمورهم حتى قالوا ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه انتهى. وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يصلون وراءه قياما فقال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. وقد نسخ الجلوس خلف الإمام بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه صلى جالسا وصلى أبو بكر بصلاته قائما وصلى الناس قياما. فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. فقال الله تعالى محذرا النساء من التشبه بالجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع، حديث ابن عباس عند مسلم. وهذا من أجل مخالفة اليهود. ورأى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثوبا معصفرا فقال أمك أمرتك بهذا؟ قال أغسله. قال بل احرقه إنه من لباس الكفار، وهو في الصحيح صحيح مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عند أن قال له لو اشتريت هذه الحلة فلبستها في العيد أو الوفد قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، اتفق عليه. والذين يلبسونها هم الكفار. ونزع فروجا من حرير فقد لبسه فقال إن هذا لا ينبغي للمتقين. متفق عليه عن عقبة بن عامر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل ولله الحمد والمنة. فبقي لدنا درس واحد وهو القول الفصل في الجمعيات. والحمد لله رب العالمين.